لابن قدامة.
شراف
نعم.
من المعلوم أن من حدد
عبادة لم ترد في وقت أو مكان فقد خالف السنة وهذا
البدعة. نعم.
ماذا نقول بمثل هذا؟ نفهم عشان يسمع الناس. قول مالك رحمه الله
تعالى. أي. بينما يقول
في
التقية
اللهم
اجعل
الحج
مبرورا والشيء مشكورا. أي. حدد المكان
وجبة.
لا ما حدد المكان. يعني في الشوط الأول والثاني والثالث.
الطواف.
لأن الطواف كله دعاء. واستحسن بعض العلماء أن يقول هكذا. وذكرنا أن هذا استحسان من بعض العلماء لم ترد به السنة، لكن البدعة الواضحة أن يحدد لكل شوط دعاء معين، هذه البدعة الواضحة. ولهذا نجد عامة في هذا التحديد إذا كان الطواف خفيف المطاف خفيفا وانتهى الشوط قبل أن يتم إيش قطع خلاص، وإن كان زحاما وانتهى الدعاء قبل أن يتم الشوط سكتوا. نعم، بل إن بعضهم ربما إذا وصل إلى الحجر الأسود وقد هم أن يقول ربنا اغفر لنا ثم وصل إلى ربنا اغفر وانتهى الشوط قال خلاص ما عاد نكمل اغفر لنا ولا، كل هذا من الجهل. نعم نعم، هذا ما حدد في كل شوط، لأن الطواف كل عبادة تشتمل على الذكر والدعاء، فاختار المؤلف هذا الدعاء لأنه دعاء جامع وهو استحسان كما قلت لك، ليس من السنة لكنه استحسان. نعم عبد الله بن عوض.
إذا قلنا مثلا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا عذاب النار، ثم قلنا مثلا قال غائبنا ووالدين وجميع المسلمين، فهل يعني لا بأس؟
أظن لا بأس، إذا لم يتخذ هذا سنة. نعم آدم.
بعض العلماء يستحب أن يدعو الذي يطوف بالبيت أن يدعو بالملتزم، لا بأس الملتزم.
هذا الملتزم بارك الله فيك ليس هذا مكانه، الملتزم بين الركن والحجر الأسود.
الركن ياباني؟
لا أنا قصدي بين الباب، بين الباب والحجر الأسود، هذا الملتزم. الدعاء تقرب بما شئت، لكن أولا هل هذا سنة أو لا؟ لأن فيها خلاف. أي نعم، المسألة بعض العلماء يقول سنة وبعضهم يقول ليس بسنة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعله الصحابة. ثم أيضا يعني لا نقول أنه سنة في أوقاتنا الآن، لأنه يعني يحصل فيه زحام شديد، تجد بعض الناس قبل أن يسلم من الفريضة وهو ناقص راحل له. نعم
شيخ السفير، إذا كل شوط إذا مر بالحجر هل يتوجه إلى الحجر؟
نعم، لو صح حديث عمر أنه قال إن وجدت ساعة فاستلمه وقبله وإلا فاستقبله وهلل وكبر، هذا واضح انه يستقبله والا فيشير اليه وهو ماشي والعين باتجاه سيره هنا. اقول اذا صح عن عمر لكن حديث ضعيف، والاتجاه اليه فيما ارى انه قد يسبب مشكله، وهي ان العوام يظنون لا بد من الوقوف كما تشاهدون الان، يقفون على خط البني هذا كأنه لا بد أن تقف، بعضهم يقف إذا ابتدأ الطواف وبعضهم يقف مطلقا.
هل تأثر على خط البني أو
إذا تعدى؟ لا عليه.
وإذا تعدى
ما بس أظن هذا شيء بسيط، ما يعد فات، ما يقال سنة في هذا المحل. أربعة.
نعم. فصل في شرائط الطواف. ويشترط لصحة الطواف تسعة أشياء: الطهارة من الحدث والنجس.
طيب إذا قال قائل قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، تسن قراءتها في عدة مواضع، هذا واحد. والثاني يا فؤاد سنة الفجر. الثالث المغرب. والرابع الوتر. والخامس استحب بعض العلماء نعم لا ايش ما ادري استحب بعض العلماء ان يفتح بها صلاه الليل الركعتين الخفيفتين يبتدا بهما قيام الليل استحب بعض العلماء ان يفتتح نهاره بالتوحيد. على كل حال السورتان فيهما التوحيد الطلبي والتوحيد الخبري العلمي، ايتهما التي فيها الطلبي؟ قل ايها الكافرون، واللي فيها الخبري قل هو الله احد. نعم.
ويفترط لصحه الطواف تسعه اشياء: الطهاره من الحدث والنجس، وستر العورة وستر العورة لحديث ابن عباس وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. ولأنها عبادة تتعلق بالبدن فاشترط فيها ذلك كالصلاة. وعنه في من طاف للزيارة ناسيا لطهارته حتى رجع فحجه ماض ولا شيء عليه، وهذا يدل على أنها تسقط بالنسيان. وعنه في من طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة فإذا رجع جبره بدم، وهذا يدل على أن الطهارة ليست شرطا إنما هي واجب يجبره الدم. فكذلك يخرج في طهارة النجس والستارة لأنها عبادة لا يشترط فيها الاستقبال، فلم يشترط فيها ذلك كالسعي والوقوف.
طيب الآن تعليلات فيها شيء من الضعف. يقول نعم جملة معترضة ما جاء سيارة مرسيدس. طيب هذا مهم فلنتكلم عليه إن شاء الله. يقول يشترط لصحة الطواف تسعة أشياء، وشرط الشيء معناه أنه إذا تخلف فسد الشيء، وهذا يحتاج إلى أدلة واضحة. يمكننا أن نلاقي الله تعالى بها إذا أفسدنا عبادة عباد الله، ولا يكفي الظنون والتعليلات العديدة. فمثلا يقول يشترط الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة. أما ستر العورة فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يطوف بالبيت عريان. ولكن هل هذا يدل على فساد الطواف لو طاف عريان؟ يحتمل، أو يقال هذا خالف في اللباس وهذا شيء والطواف شيء آخر انفك. لكن لا ينبغي أن يقال بمن طاف عريان أنه يصح طوافه إذا كان عاريا بالكلية. أما لو كان في إزاره شق ولم يعلم به، أو كان إزاره خفيفا ولم يقل الناس أن هذا أساء بلباس هذا الإزار، فلا ينبغي أن يقال أن هذا طوافه باطل. أما لو أن الإنسان خلع والعياذ بالله إزاره بالكلية وصار يطوف عريان، هذا لا بأس أن نقول لا طواف له، لأنه يشبه المستهزي، ولأن الناس أيضا لا يمكن أن يمكنوه. أما الطهارة فيقول رحمه الله لأنها عبادة تتعلق بالبيت فاشترط فيها ذلك كالصلاة. ها؟ لا، تتعلق بالبيت. أنا عندي بالبيت يا أخوان. نعم، لأن تتعلق بالبدن هذا ما تصلح، لأن أشياء كثيرة تتعلق بالبدن ولا يشرط فيها الطهارة. نعم، لكن بالبيت هي الصحيحة لا شك. نعم، فاشترط فيها ذلك كالصلاة. لو أن المؤلف استدل بحديث ابن عباس السابق الطواف ببيت الصلاة إلا أن الله باح بالكلام كما استدل به غيره لكان أحسن من هذا التعليل، لأن الذي يتعلق بالبيت مثل قد يقول قائل الاعتكاف يتعلق بالبيت وطهر البيت للطائفين والعاكفين، ومع ذلك لا تشترط الطهارة في الاعتكاف. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله الطهارة من النجاسة، يعني بمعنى أن لا يكون على الإنسان أو على بدنه أو على ثوبه أو في بقعته نجاسة كالصلاة، وهذا أيضا فيه نظر. والصواب أنه لا شك أنه إذا تطهر فهو أفضل، لكن لو فرض أن الإنسان طاف بإسار نجس فإنه لا إعادة عليه. أما إن كان ناسيا أو جاهلا فالأمر واضح، وأما إن كان متعمدا فليس هناك دليل يدل على هذا. ثم ذكر المؤلف عنه في من طاف للزيارة ناسي لطهارته حتى رجع فحجه ماض ولا شيء عليه، وهذا يدل على أنها تسقط بالنسيان، وسقوطها بالنسيان يدل على أنها ليست بشرط. والثاني يقول عنه في من طاف وعنه في من طاف للزيارة متطهرا غير متطهر أعاد ما كان في مكة، فإذا رجع جبره بدم، وهذا يدل على أن الطهارة ليست شرطا وإنما هي واجب يجبره الدم، فكذلك يخرج في طهارة النجس والستارة، لأنها عبادة لا يشترط فيها الاستقبال فلم يشترط فيها ذلك. والصواب أن يقال في التعليل لأنه لم يرد ما يدل على اشتراط هذا في لصحتها، وانتفاء الدليل كاف في عدم الإفساد بالعدم. والصواب عندي أنه لا يشترط الطهارة في الطواف إلا طهارة الجنابة، لأن الجنب ممنوع من المكث في المسجد لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، فيكون بقاؤه بقاء محرما كبقاء الحائض، والحائض قد منعها الرسول صلى الله عليه وسلم من الطواف، وعبد الله بن عوض ودنا يجلس جلوسه العادي حتى لا يأتيه النوم. طيب، أما الطهارة من الحدث فليست بشرط، ولكن لا يعني ذلك أننا نهون الأمر عند الناس ونعلن هذا ونقول أيها الناس طوفوا بلا وضوء، لكن إذا جاءنا إنسان بعد أن فرغ من طوافه وقال إنه لم يتوضأ أو إنه أحدث في أثناء الطواف واستمر فإننا لا نأمره بالإعادة. أما تهوين ذلك في نفوس الناس فهذا ليس بصواب، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف طاهرا متوضئا، وهذا السنة لا شك. هذا الذي نراه الصواب إن شاء الله. كيف؟ لا، ما كان، ما مصدرية ظرفية، أي مدة كونه ما جاء. يقول ما جاء السؤال، وش ذا؟ كيف؟ عندي عريان، لا غلط، بالرفع.
الرابع النية، لأنها عبادة محضة فأشبهت الصلاة.
إيش الرابع؟
الرابع النية، لأنها عبادة محضة فأشبهت الصلاة.
نعم، النية لا شك أنها لا تصح الأعمال إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، لكن هل تشترط النية لكل جزء من أجزاء الحج أو تكفي نية عامة؟ هذا محل إشكال، فمن العلماء من يقول تشترط النية لكل جزء من أجزاء الحج، فالطواف له نية والسعي له نية والرمي له نية والوقوف له نية وما أشبه ذلك. ومنهم من قال لا، هذه أجزاء لا يشترط لها نية خاصة، كما أن المصلي لا ينوي الركوع إذا أراد الركوع ولا السجود ولا الجلوس ولا القيام، فإذا نوى الحج فهذه النية تعني أنه نوى الحج بجميع أجزاء، فلا حاجة أن ينوي لكل جزء. وهذا القول قد يكون أقرب إلى الصواب، كما أنه أيسر للعباد، لأن كثير من الناس يأتي ومع الزحام الشديد ينوي أنه يطوف فقط، لا أنه للعمرة أو أنه للحج، ينوي الطواف هكذا. فنقول له في هذا الحال إن طوافك صحيح مجزئ، لأنه لو سألك سائل بعد انتهاء الطواف بماذا ماذا عرفت من هذا الطواف، لقلت إيش؟ الحج والعمرة. نعم.
الخامس الطواف لجميع البيت، فإن سلك الحجر أو طاف على جدار الحجر أو على شادروان الكعبة لم يجزئ، لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا يقتضي الطواف لجميعه والحجر منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت مستقر عليه.
نعم هذا صحيح، لا بد من الطواف بجميع البيت، فإن طاف ببعض فإنه لا يجزئ، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت، والباء إيش؟ للاستيعاب وليست للظرفية، وإن كانت تأتي للظرفية لكن هنا لا تكون للظرفية. وسبق الكلام على الطواف على الشاذروان، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنه يجزئ، وقلنا إن الإنسان لا يتعمد ذلك، لكن لو فرض أنه مع الزحام الشديد أراد أن ينجو بنفسه فصعد على الشاذروان وصار يطوف فإن ذلك يجزئ. نعم.
الثالث الطواف
كيف؟ لا بجميع بالباء باللام، لا بالباء، بالباء يا طاهر وين رحت؟ ها؟ يقول وين رحت؟ كانت نسخة اللي مع الرجال ونسخة كان بجميع. طيب
الثالث الطواف سبعة، فإن ترك منها شيئا وإن صلى لم يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة، فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فيكون ذلك هو الطواف المأمور به، وقد قال عليه السلام خذوا عني مناسككم.
نعم نعم المجمل، المجمل في قوله تعالى هذا أيضا صحيح، لا بد من الطواف السبعة، فإن نقص فطوافه غير صحيح، فلا بد من استيعاب السبعة. والدليل ما ذكره المؤلف رحمه الله أن الله أجمل، فقال وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يذكر عددا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا بيانا لهذا المجمل، وبيان المجمل له حكم المبين، فيكون ذلك واجبا. وهناك أيضا تعليل آخر، يقال إنه لو كان النقص عن السبعة جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام حين أتى لعمرة القضاء، لأنه أيسر على الناس. نعم.
السابع أن يحاذي الحجر في ابتداء طوافه بجميع بدنه، فإن لم يفعل لم يعتد بذلك الشوق واعتد له بما بعده، ويأتي بشوق مكانه ويعتبر ألا يجب هذا، لأنه لما لم يجب محاذاة جميع الحجر لم تجب المحاذاة بجميع البدن.
وهذا احتمال هو الذهاب إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إنه لم يجب، لكن كيف التعليل؟ التعليل في قوله لأنه لما لم يجب محاذاة جميع الحجر لم تجب المحاذاة بجميع البدن. كيف هذا؟ نعم. لكن هل يمكن أن يستقبله بجميع بدنه ويكون غير مستقبل لجميع الحجر؟ طيب هل يمكن هذا؟ تأملوا يا جماعة، إلا أن كانوا نحيف مثل الأصبع، كان الرجل نحيف مثل الأصبع فيمكن أن يحاذي جزء من الحجر بجميع بدنه. نعم، حتى لو بعض لا بد من هذا بجميع حاجة، فيحمل هذا على ما إذا كان ضعيف، أو يقال إنهم جعلوا حاشة الحجر من الحجر، لكن هذا أيضا ضعيف. على كل حال، على كلام المؤلف لا بد أن نحاذي الإنسان الحجر بجميع بدنه، سواء استوعب الحجر كله أو لم يستوعب إلا بعضه، أو كان عريضا جدا وصار الحجر في نصف صدر. نعم. أحمد. إيش؟
لو طال قائد طواف الجنوب يصح مع التحريم، هل له وجه؟
والله ما أظن له وجه، لأن الجنوب ما في ضرورة قيمة الحي.
لكن أمر خارج،
لا لا مو خارج. خارج لأن هذا المكان مثل أصل. نعم جمال. أما على كلام الفقهاء فليس بشرط، يعني لو دار بدون أن يتكلم ولا بكلمة فطوافه صحيح، وكذلك السعي، لكنه ناقص، لا شك أنه طواف ناقص وسعي ناقص. دلوهاب
فلم يبدأ بالبيت وذهب إلى الفندق أو
الأميرة
يستريح مثلا ساعة
أخيرة، فهل نقول له قناة السنة إرهاق قليل؟ ليس على كل حال، أن تعرف أن من ترك السنة لعذر فهو كمن فعلها. قول الرسول اتخذ المقام ابراهيم صلى، فصلى خلف المقام. لا، المقام في خلاف التاريخ، لكن الظاهر لم يغير، لان هذا لان تقدم الى مقام ابراهيم، الاصل يتقدم معناه الى مكان اخر، ويحتمل ان تقدم لان كان المقام على قول بعض المؤرخين كان على يمين الباب، يعني يحتاج الى خطوات. نعم. أربعة. نعم.
الثامن الترتيب، وهو أن يطوف على يمينه فإن نكسه لم يجزئه لما ذكرنا في السادس، ولأنها عبادة تتعلق بالبدن فكان الترتيب فيها شرطا كالصلاة
بالبيت، تعلق بالبيت. نعم. الترتيب لا شك، يعني الترتيب بهذا المعنى الذكر لا شك أنه واجب، أنه يطوف ويجعل البيت عن يساره. وهنا مسألة في الواقع تشكل من الناحية العلمية ومن الناحية العملية، وهي أن بعض الناس في الزحام لا يتسنى له أن يكون البيت عن يساره في كل الطواف، مع الزحام قد يلقي ظهره إلى الكعبة أو وجهه أو ما أشبه ذلك، فهل نقول إن هذا جزء يسير كالالتفات في الصلاة وأنه سامح عنه، لا سيما إذا كان الإنسان يعني يحمل على ذلك حملا، أو يقال إذا حصل مثل هذا فيلغو هذا الشوط ويأتي بعده بشوط آخر؟ والإجابة بعد الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هاشم محمد الوصية والفضيلة وبث مقام محمود.
ما تقولون؟ ما هو الأول؟ أنا يعني يعفى عنه لأنه يسير، ولأنه أيضا يأتي يحمل على هذا حملا، فالظاهر إن شاء الله أنه يعفى عنه، لأنه يصدق عليه أنه طاف وجعل البيت على يساره. ولكن لماذا جعل البيت عن اليسار في الطواف؟ لماذا لم يجعل عن اليمين؟ لأن اليمين أفضل. فقال بعضهم لأن القلب بيسار الجسد، وهو بيت الرب في جسد الإنسان، والكعبة بيت الرب في الأرض، فكان الأنسب أن يجعلها عن يساره لأجل أن يتقارب البيتان. عرفتم؟ وقال بعضهم إنما جعل ذلك لأن الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسار، يعني إذا درت فإن الاعتماد يكون على اليسار. هذا هو الأغلب، ولا قد يدور الإنسان على الاعتماد على اليمين، لكن الأغلب على اليسار. فروعي الأغلب في دوران الإنسان، وهذه مراعاة لمصلحة جسدية. والثالث أنه يجعل بناء يساره لأنه إذا قابل الحجر وحاذاه فإنه يبدأ باليمين. وما هو اليمين؟ إذا اليمين مما للباب، وإذا بدأ باليمين صار البيت عن يساره. والرابع أن وجه الكعبة هو ما فيه الباب، وما خلفه يسمى دبر الكعبة. والأولى والبداءة بما يقابل وجهها أولى. والخامس أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكفى. نعم، هذا لا نزاع فيه. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا علل ابن عباس إنكاره على معاوية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وابن عمر علل ذلك بأنهما ليس على قواعد إبراهيم. فالمهم أن المؤمن إذا قيل له هذا قضاء الله ورسوله انتهى، ويكون هذا أريح له أيضا، أريح، لأن كل تعليل مما سمعتم يمكن أن يورد عليه ما ينقض. أي نعم نعم.
ما في السؤال؟
ما في السؤال؟ طيب خلاص، ما في السؤال. نعم.
التاسع الموالاة. التاسع الموالاة شرط لذلك، إلا أنه إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي ثم يبني.
طيب الموالاة شرط لذلك، ولا الموالاة شرط تقف ثم تقول لذلك؟
الثاني.
نعم، لذلك لو قلت شرط لذلك لظن الظان أن اللام متعلقة بشرط. نعم. وهي استنافية لتعليل الحكم.
التاسع الموالاة شرط، لذلك إلا أنه إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي ثم يبني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وعنه إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، وقال إذا كان له عذر بنى، وإن قطعه من غير عذر أو لحاجة استقبل الطواف. وعنه في من سبقه الحدث روايتان، إحداهما يستأنف قياسا على الصلاة، والثانية يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل فيخرج في الموالاة روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب، والثانية ليست شرطا حال العذر، لأن الحسن غشي عليه فحمل فلما أفاق أتم.
هذه الموالاة يعني معناها أن تكون الأشواط متتابعة لا يفرق بينها، لكن استثنى المؤلف إذا أقيم الصلاة فإنه يقطع الطواف ويصلي مع الجماعة، ولا يمكن أن يطوف وهم يصلون. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يقطع الطواف لاستماع خطبة الجمعة، وأنه يستمر في طوافه ولو كان الإمام يخطب، وذلك لأن طوافه لا يشغله عن الاستماع، عن استماع الخطبة، فيستمر. ولكن إذا صلى ثم أراد أن يكمل فمن أين يبدأ؟ قيل يبدأ من أول الشوط، وقيل يبدأ مما وقف عليه، وهذا القول هو الصحيح، الثاني هو الصحيح، أنه يبدأ مما وقف عليه، لأن ما سبقه قد وقع على وجه شرعي، وما وقع على وجه شرعي فإنه لا يمكن إيش؟ لا يمكن إبطاله إلا بدليل شرعي، فما هو الدليل؟ وما دامت الموالاة سقطت لهذا العذر فإن ما سبق من الشوط يعتبر في محله فيكمل من حيث وقف. وكذلك أيضا إذا حضرت جنازة فإنه يصلي، صلي عليها، لأن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، فلا ينبغي أن يحرم من أجل هذا الفرض، من أجل هذا الفرض فيصلي ثم يكمل. وهذه الروايات التي ذكرها المؤلف رحمه الله هذه، وعنه في من سبقه الحدث روايتان قبله، وعنه إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، وقال إذا كان له عذر بنى. وهذه الرواية الصحيحة أنه إذا أعيا وتعب فلا بأس أن يستريح ثم يكمل، وكذلك يقال في السعي. وإن قطعه من غير عذر أو لحاجة استقبل الطواف. وعنه بمن سبقه الحدث روايتان، إحداهما يستأنف قياسا على الصلاة، والثاني يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل. والرواية الثانية تدل على أنه لا يشترط في الطواف الطهارة، لأنه لو اشترط الطهارة لبطل الطواف بالحدث، وإذا بطل بالحدث لم يمكن البناء على ما سبق. نعم. وعن نعم يقول إحداهما يستأنف قياسا على الصلاة، والثاني يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل، فيخرج في الموالاة روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب، والثاني ليست شرطا حال العذر، لأن الحسين أنا عندي الحسين يحتاج إلى التحرير، أنا عندي الحسين أجعله نصفا، لأن الحسين غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه. هذا يقول جملة معترضة، هذا صحيح ما يجوز أن الإنسان يلقي ما يؤذي الناس في الطريق، لأن إذا أخذنا بقياس العكس وقلنا إن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، صار وضع الأذى في الطريق إيش خطيئة. أما الثاني فيقول أيضا جملة معترضة ثانية.
فصل ما جاء السؤال يا شيخ،
ما جاء سؤال ما في السؤال.
الورقة مضبوطة
لذلك ورقة يعني ورقتين، هذا
الحين علينا المجلس. شلون
شيخنا؟
في ورقة شيخ
خالد
ما قرأت؟ لا لا يا شيخ ما قرأت إلا ستة
أسطر. على كل حال أنا قلت من الحاكم في هذا المكان؟
لا بس أنا أستغرب يعني.
لا 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 مش على ما عندك.
فصل في سنن الطواف. وسننه استلام الركن وتقبيله أو ما قام مقامه من الإشارة والدعاء والذكر في مواقع
من الإشارة. ضف على قول من الإشارة.
وسننه استلام الركن وتقبيله أو ما قام مقامه من الإشارة والدعاء والذكر في مواضعه والاطباع والرمل والمشي في مواضعه، لأن ذلك هيئة في الطواف فلم تجب كالجهر والإخفاء في الصلاة. وركعة الطواف ليست واجبة، لأن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس قال فهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. متفق عليه.
هذا الحديث يستدل به كثير من العلماء في نفي الوجوب في بعض الصلوات، وعندي أن الاستدلال به فيه نظر، لأن العرابي إنما سأل عن الصلوات الدائمة التي تكون كل وقت، أما العارضة فهذه مقرونة بأسبابها، وقد يدل الدليل على الوجوب وقد يدل الدليل على الاستحباب. هذا الحديث يستدل به على نفي وجوب الوتر، على نفي وجوب الوتر. لماذا؟ لأنه يتكرر كل يوم، فلو كان هناك صلاة واجبة في اليوم والليلة غير الخمس لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما أن نجعله دليلا على كل شيء حتى فيما قلنا بسبب، فهذا توسع في الاستدلال لا وجه له. وهذا كالذي يستدل بنفي الواجبات في الصلاة بحديث المسيء في الصلاة، أو الذي يستدل بوجوب كل صفة وهيئة في الصلاة بحديث صلوا كما رأيتم أن يصلوا. فهنا غلو في النفي والإثبات، فيقال إن هذا الحديث لا يدل على نفي الوجوب وجوب صلاة ركعتي الطواف، لأن المقصود به إيش؟ الصلوات المتكررة، لأن المقصود به الصلوات المتكررة كل يوم. أما ما له سبب فهو مقوم بسبب، ولهذا لا نستدل به على عدم وجوب تحية المسجد، أو على عدم وجوب صلاة الكسوف، أو على عدم وجوب صلاة العيد، أو ما أشبه ذلك. ولكننا نعرف أن هذا واجب أو غير واجب من دليل آخر. نعم.
ولأنها صلاة لم يشفع لها جماعة فلم تجب كسائر النوافل، ولكنها سنة مؤكدة، وإن صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عنهما، فإن جمع بين الأسابيع وصلى لكل أسبوع ركعتين جاز.
إن صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عنهما، ما هو الدليل؟ الدليل هو أن المقصود أن يصلي بعد الطواف، وهذا يحصل بالفريضة. وربما يستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين طاف للوداع صلى صلاة الفجر ثم ركب، وإن كان هذا قد يعارض بأن يقال ليس به نفي لصلاة الفجر لركعتي الطواف، نعم
الشيخ، الشيخ حسن الله إليكم، ذكرنا بأن الجنب لا يجوز طوافه بالبيت لأنه ممنوع من البقاء في البيت.
نعم
حسن الله، فلا يلزم على هذا أنه لو توضأ جاز له أن يطوف؟
نعم نعم يلزم على هذا وهو صحيح،
أنه لو توضأ،
لو توضأ جاز أن يطوف لأنه يجوز المكث في المسجد، إلا إذا قلنا بوجوب الطهارة من الحدث فالأمر ظاهر. نعم معروف لا تجد المولاة، لو طاف الأول النهار وسعى في آخر النهار فلا بأس. نعم قاضي والله ما تبين لي أنه يشرع، إنما هو من سنة الطواف، أما تقبيل بلا طواف فلم يرع، فلا أعلم أنه ورد. نعم نعم الله المستعان، يتقاتلون عليه عبارة طواف. يلا سامي إحداهم من أحد. نعم الصلاة لو سبق أو حدث يعني أحدث ويصلي وجب أن يخرج ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. أربعة الأخ عادي عندك أسئلة؟ انتظر نشوف الأحاديث الآن. نعم
هل نفهم أن الركعتين ليست واجبتين؟
نعم هذا هو اللي عليه الجمهور ولم يتبين لي الوجوب.
شيخنا في حديث في كل أسبوع ركعتين، هل يصح هذا الحديث؟
لا لا يصح، لكن هذا كلام العلماء.
متى يغمى حضرتكم الله الناسي لبعض الأشواط بإعادة الطواف كله، ومتى يؤمر بإعادة الناقص فقط؟
إذا طال الفصل، يعني مثلا لو أنه طاف ستا ونسي وخرج إلى بيته ثم بعد ساعة أو ساعتين ذكر، فهنا يعيد الطواف من أوله لاشتراط الموالاة.
ونفس الكلام يقول بالشوط الواحد أيضا،
يعني لو قطعها يعني.
نعم
كذلك يعني. نعم
سائلا حضرت الله يقول هل ورد عن أنه من عن بعض السلف أنه استلم أستار الكعبة؟
لا ورد أن عبد الله بن خطل في عام الفتح تعلق بأستار الكعبة مستجيرا بها، أما مسحها في الطواف تعبدا فلا أعلم، وحتى لو ورد فهو مردود لعموم قول الرسول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم
الله يقول السائل حان موعد أذان الفجر ولم أصلي الوتر بعد، هل أصليها قبل صلاة الفجر أم بعدها؟ وما حكم من يداوم على ترك الوتر؟
يصليها في النهار لكن شفعا، بمعنى إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربع ركعتين ركعتين، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع صلى ثمانية، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا غلبه نوم أو وجع في الصلاة عن صلاة الليل صلى في النهار 12 ركعة. وأما من داوم على ترك الوتر فقد قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة،
الصلاه ام الافضل ان يعتذر الى الصبح؟
حجاج يشير لان هذا ان الاسئله السته انتهت، لكن لا باس ان نتصدق. يعني إذا لم يوتر حتى أذن الفجر فلينتظر حتى ترتفع الشمس قدرون. معلوم؟ طيب.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى: فصل في كتاب الحج في كتاب الكافي. فصل في سنن الطواف. وركعة الطواف ليست واجبة، لأن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن
لابن قدامة
شراف.
كثير من العلماء يذكر الأدعية لم ترد ويحددها في وقت ومكان.
نعم.
من المعلوم أن من حدد عبادة لم ترد في وقت أو مكان فقد خالف السنة وأتى البدعة.
نعم.
ماذا نقول في مثل هذا؟
مثل عشان يسمع الناس.
قول مالك رحمه الله تعالى.
إي.
بينما يقول في التقية طبعا
اللهم اجعل
الحج
مبرورا
والشيء
مشكورا.
حدد
في مكان وجبه. لا ما حدد مكان، يعني في الشرط الاول والثاني والثالث. لان الطواف كله دعاء. واستحسن بعض العلماء ان يقول هكذا، وذكرنا ان هذا استحسان من بعض العلماء لم ترد فيه السنه. لكن البدعه الواضحه ان يحدد لكل شوط دعاء معين. هذه البدعه الواضحه. ولهذا نجد عامه في هذا التحديد إذا كان الطواف خفيف المطاف خفيفا وانتهى الشوط قبل أن يتم إيش قطع خلاص، وإن كان زحاما وانتهى الدعاء قبل أن يتم الشوط سكتوا. نعم. بل إن بعضهم ربما إذا وصل إلى الحجر الأسود وقد هم أن يقول ربنا اغفر لنا ثم وصل إلى ربنا اغفر وانتهى الشوط قال خلاص ما عاد نكمل اغفر لنا ولا كل هذا من الجهل. نعم نعم. هذا ما حدد في كل شوط، لأن الطواف كل عبادة تشتمل على الذكر والدعاء، فاختار المؤلف هذا الدعاء لأنه دعاء جامع وهو استحسان كما قلت لك، ليس من السنة لكنه استحسان. نعم عبد الله بن عوض.
اذا قلنا مثلا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ثم قلنا مثلا قال غائبنا ووالدينا وجميع المسلمين، فهل يعني لا باس
به؟ اظن لا باس به. اذا لم يتخذ هذا سنه. نعم ادم.
بعض الفقهاء يستحب ان يدعو الذي يطوف بالبيت ان يدعو بالمنتزل.
هذا الملتزم بارك الله فيك ليس هذا مكانه. الملتزم بين الركن والحجر الأسود. لا قصدي بين الباب، بين الباب والحجر الأسود هذا الملتزم. الدعاء تكرر بما شئت، لكن أولا هل هذا سنة أو لا؟ لأن فيها خلاف. أي نعم المسألة بعض العلماء يقول سنة وبعضهم يقول ليس بسنة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعله الصحابة. ثم أيضا يعني لا نقول أنه سنة في أوقاتنا الآن، لأن يعني يحصل فيه زحام شديد، تجد بعض الناس قبل أن يسلم من الفريضة وهو ناقص راحل له. نعم
هل يتوجه الى الحجر؟
نعم. لو صح حديث عمر انه قال ان وجدت ساعه فاستلمه وقبله والا فاستقبله وهلل وكبر، هذا واضح انه استقبله والا فيشير اليه وهو ماشي والحين في اتجاه. باتجاه سيره يعني. هنا أقول إذا صح عن عمر لكن حديث ضعيف. والاتجاه إليه فيما أرى أنه قد يسبب مشكلة، وهي أن العوام يظنون لا بد من الوقوف كما هو كما تشاهدون الآن، يقفون على خط البني هذا كأنه لا بد أن تقف، بعضهم يقف إذا ابتدأ الطواف وبعضهم يقف مطلقا. لا عليه ما بس أظن هذا شيء بسيط ما يعد فات ما يقال سنة ثم المحل. أربعة.
فصل في شرائط الطواف. ويشترط لصحة الطواف 9 أشياء: الطهارة من الحدث والنجس.
وسجد قال قائل قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، تسن قراءتها في عدة مواضع، هذا واحد. والثاني فؤاد سنة الفجر. الثالث المغرب. والرابع الوتر. والخامس استحب بعض العلماء نعم لا ايش اي ما استحب بعض العلماء ان يفتح بها صلاه الليل، الركعتين الخفيفتين يبتدا بهما قيام الليل، استحب بعض العلماء ان يفتتح نهاره بالتوحيد. على كل حال السورتان فيهما التوحيد الطلبي والتوحيد الخبري العلمي، ايتهما التي فيها الطلبي؟ قل يا ايها الكافرون، واللي فيها الخبري قل هو الله احد. نعم.
ويشترط لصحة الطواف 9 أشياء: الطهارة من الحدث والنجس، وستر العورة، وستر العورة لحديث ابن عباس وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. ولأنها عبادة تتعلق بالبدن فاشترط فيها ذلك كالصلاة. وعنه في من طاف للزيارة ناسيا لطهارته حتى رجع فحجه ماض ولا شيء عليه، وهذا يدل على أنها تسقط بالنسيان. وعنه في من طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة فإذا رجع جبره بدم، وهذا يدل على أن الطهارة ليست شرطا إنما هي واجب يجبره الدم. فكذلك يخرج في طهارة النجس والستارة لأنها عبادة لا يشترط فيها الاستقبال، فلم يشترط فيها ذلك كالسعي والوقوف.
طيب الآن تعليلات فيها شيء من الضعف. يقول نعم جملة معترضة ما جاء سيارة مرسيدس. طيب هذا مهم فلنتكلم عليه إن شاء الله. يقول يشترط لصحة الطواف 9 أشياء، وشرط الشيء معناه أنه إذا تخلف فسد الشيء، وهذا يحتاج إلى أدلة واضحة يمكننا أن نلاقي الله تعالى بها إذا أفسدنا عبادة عباد الله. ولا يكفي الظنون أو التعليلات العديدة. فمثلا يقول يشترط الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة. أما ستر العورة فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يطوف بالبيت عريان. ولكن هل هذا يدل على فساد الطواف لو طاف عريان؟ يحتمل، أو يقال هذا خالف في اللباس وهذا الشيء والطواف شيء آخر انفك. لكن لا ينبغي أن يقال في من طاف عريان أنه يصح طوافه إذا كان عاريا بالكلية. أما لو كان في إزاره شق ولم يعلم به، أو كان إزاره خفيفا ولم يقل الناس أن هذا أساء بلباس هذا الإزار، فلا ينبغي أن يقال أن هذا طوافه باطل. أما لو الإنسان خلع والعياذ بالله إزاره بالكلية وصار يطوف عريان، هذا لا بأس، لا بأس أن نقول لا طواف له، لأنه يشبه المستهزي، ولأن الناس أيضا لم يمكن، لا يمكن أن يمكنوه. أما الطهارة فيقول رحمه الله لأنها عبادة تتعلق بالبيت فاشترط فيها ذلك كالصلاة. ها؟ لا، تتعلق بالبيت. أنا عندي بالبيت يا أخوان. نعم، لأن تتعلق بالبدن هذا ما تصل، لأن أشياء كثيرة تتعلق بالبدن ولا يشرط فيها الطهارة. نعم، لكن بالبيت هي الصحيحة لا شك. نعم، فاشترط فيها ذلك كالصلاة. لو أن المؤلف استدل بحديث ابن عباس السابق الطواف ببيت الصلاة إلا أن الله باح بالكلام كما استدل به غيره لكان أحسن من هذا التعليل، لأن الذي يتعلق بالبيت مثل قد يقول قائل الاعتكاف يتعلق بالبيت وطهر البيت للطائفين والعاكفين، ومع ذلك لا تشترط الطهارة في الاعتكاف. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله الطهارة من النجاسة، يعني بمعنى أن لا يكون على الإنسان أو على بدنه أو على ثوبه أو في بقعته نجاسة كالصلاة، وهذا أيضا فيه نظر. والصواب أنه لا شك أنه إذا تطهر فهو أفضل، لكن لو فرض أن الإنسان طاف بإزار نجس فإنه لا إعادة عليه، أما إن كان ناسيا أو جاهلا فالأمر واضح، وأما إن كان متعمدا فليس هناك دليل يدل على هذا. ثم ذكر المؤلف عنه في من طاف للزيارة ناسي لطهارته حتى رجع فحجه ماض ولا شيء عليه، وهذا يدل على أنها تسقط بالنسيان، وسقوطها بالنسيان يدل على أنها ليست بشر. والثاني يقول وعنه في من طاف للزيارة متطهرا غير متطهر أعاد ما كان في مكة، فإذا رجع جبره بدم، وهذا يدل على أن الطهارة ليست شرطا وإنما هي واجب يجبره الدم، فكذلك يخرج في طهارة النجس والستارة، لأنها عبادة لا يشترط فيها الاستقبال فلم يشترط فيها ذلك. والصواب أن يقال في التعليل لأنه لم يرد ما يدل على اشتراط هذا في لصحتها، وانتفاء الدليل كاف في عدم الإفساد بالعدم. والصواب عندي أنه لا يشترط الطهارة في الطواف إلا طهارة الجنابة، لأن الجنب ممنوع من المكث في المسجد بقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، فيكون بقاؤه بقاء محرما كبقاء الحائض، والحائض قد منعها الرسول صلى الله عليه وسلم من الطواف، وعبد الله بن عوض ودنا يجلس جلوسه العادي حتى لا يأتيه النوم. طيب، أما الطهارة من الحدث فليست بشرط، ولكن لا يعني ذلك أننا نهون الأمر عند الناس ونعلن هذا ونقول أيها الناس طوفوا بلا وضوء، لكن إذا جاءنا إنسان بعد أن فرغ من طوافه وقال إنه لم يتوضأ أو إنه أحدث في أثناء الطواف واستمر فإننا لا نأمره بالإعادة. أما تهوين ذلك في نفوس الناس فهذا ليس بصواب، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف طاهرا متوضئا، وهذا السنة لا شك، هذا الذي نراه الصواب إن شاء الله. كيف؟ لا، ما كان، ما مصدرية ظرفية، أي مدة كونه ما جاء. يقول ما جاء السؤال وش ذا؟ كيف؟ عندي عريان لا غلط بالرفع.
الرابع نية لأنها عبادة محض متأشبهة الصلاة.
إيش الرابع؟
الرابع نية لأنها عبادة محض متأشبهة الصلاة.
نعم النية لا شك أنها لا تصح الأعمال إلا بها لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إنما الأعمال بالنيات، لكن هل تشترط النية لكل جزء من أجزاء الحج أو تكفي نية عامة؟ هذا محل الإشكال. فمن العلماء من يقول تشترط النية لكل جزء من أجزاء الحج، فالطواف له نية والسعي له نية والرمي له نية والوقوف له نية وما أشبه ذلك. ومنهم من قال لا، هذه أجزاء لا يشترط لها نية خاصة، كما أن المصلي لا ينوي الركوع إذا أراد الركوع ولا السجود ولا الجلوس ولا القيام، فإذا نوى الحج فهذه النية تعني أنه نوى الحج بجميع أجزاء، فلا حاجة أن ينوي لكل جزء. وهذا القول قد يكون أقرب إلى الصواب، كما أنه أيسر للعباد، لأن كثير من الناس يأتي ومع الزحام الشديد ينوي أنه يطوف فقط، لا أنه للعمرة أو أنه للحج، ينوي الطواف هكذا. فنقول له في هذا الحال إن طوافك صحيح مجزئ، لأنه لو سألك سائل بعد انتهاء الطواف ماذا أردت من هذا الطواف لقلت إيش؟ الحج أو العمرة. هنا
الخامس الطواف لجميع البيت، فإن سلك الحجر أو طاف على جدار الحجر أو على شادروان الكعبة لم يجزئ، لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا يقتضي الطواف لجميعه والحجر منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت متفق عليه.
نعم هذا صحيح، لا بد من الطواف بجميع البيت، فإن طاف ببعض فإنه لا يجزئ، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت، والباء إيش؟ للاستيعاب وليست للظرفية، وإن كانت تأتي للظرفية لكن هنا لا تكون للظرفية. وسبق الكلام على الطواف على الشاذروان، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنه يسلم، وقلنا إن الإنسان لا يتعمد ذلك، لكن لو فرض أنه مع الزحام الشديد أراد أن ينجو بنفسه فصعد على الشاذروان وصار يطوف فإن ذلك يسلم. نعم
الثالث الطواف
كيف؟ لا بجميع بالباء باللام لا بالباء بالباء يا طاهر وين رحت؟ ها؟ يقول وين رحت؟ كانت نصفة اللي مع الرجال ونصفة كان بجميع. طيب
الثالث الطواف سبعة، فإن ترك منها شيئا وإن صلى لم يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة، فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فيكون ذلك هو الطواف المأمور به، وقد قال عليه السلام خذوا عني مناسككم.
نعم نعم المجمل المجمل في قوله تعالى هذا أيضا صحيح، لا بد من الطواف السبعة، فإن نقص فطوافه غير صحيح، فلا بد من استيعاب السبعة. والدليل ما ذكره المؤلف رحمه الله أن الله أجمل، فقال وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يذكر عددا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا بيانا لهذا المجمل، وبيان المجمل له حكم المبين، فيكون ذلك واجبا. وهناك أيضا تعليل آخر، يقال إنه لو كان النقص عن السبعة جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام حين أتى لعمرة القضاء، لأنه أيسر على الناس. نعم.
السابع أن يحاذي الحجر بابتدائه، السابع أن يحاذي الحجر بابتداء طوافه بجميع بدنه، فإن لم يفعل لم يعتد بذلك الشوق واعتد له بما بعده، ويأتي بشوق مكانه ويعتبر ألا يجب هذا، لأنه لما لم يجب محاذاة جميع الحجر لم تجب المحاذاة بجميع البدن.
وهذا احتمال هو الذهاب إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إنه لم يجب، لكن كيف التعليل؟ التعليل في قوله لأنه لما لم يجب محاذاة جميع الحجر لم تجب المحاذاة بجميع البدن، كيف هذا؟ نعم. لكن هذا يمكن أن يستقبله بجميع بدنه ويكون غير مستقبل لجميع الحجر. طيب هل يمكن هذا؟ تأملوا يا جماعة، إلا أن كان نحيف مثل الأصبع، كان رجل نحيف مثل الأصبع فيمكن أن يحاذي جزء من الحجر بجميع بدنه. نعم، حتى لو بعض لا بد أن يحاذي بجميع الحجر، فيحمل هذا على ما إذا كان ضعيف، أو يقال إنهم جعلوا حاشة الحجر من الحجر، لكن هذا أيضا بعيد. على كل حال، على كلام المؤلف لا بد أن نحاذي الإنسان الحجر بجميع بدنه، سواء استوعب الحجر كله أو لم يستوعب إلا بعضه، أو كان عريضا جدا وصار الحجر في نصف صدره. نعم. أحمد، إيش؟
لو طال قائد طواف الجنوب يصح مع التحريم، هل له وجه؟
والله ما أظن له وجه، لأن الجنوب ما في ضرورة حقيقة مثل الحي.
لكن الأمر خارج،
لا لا مو خارج، خارج لأن هذا المكان من الأصل. نعم جمال.
هل يصح الطواف أو السعي بدون أن يذكر الله سبحانه، بدون أن يذكر الحاج؟
أما على كلام الفقهاء فليس بشرط، يعني لو دار بدون أن يتكلم ولا بكلمة فطوافه صحيح، وكذلك السعي، لكنه ناقص، لا شك أنه طواف ناقص وسعي ناقص. لو هذا
يستريح مثلا ساعة
في الأخرى، فأنا أقول له أنا أحب السنة، إرهاق قليل ليس أن تعرف أن من ترك السنة لعذر فهو كمن فعلها. نعم. قول الرسول اتخذ المقام ابراهيم صلى، فصلى خلف المقام. لا، المقام في خلاف التاريخ، لكن الظاهر لم نغير ان هذا، لان تقدم الى مقام ابراهيم الاصل يتقدم معناه الى مكان اخر، ويحتمل ان تقدم لان كان المقام على قول بعض المؤرخين كان على يمين الباب، يعني يحتاج إلى خطوات. نعم أربعة. نعم
الثامن الترتيب، وهو أن يطوف على يمينه فإن نكسه لم يجزئه لما ذكرنا في السادس، ولأنها عبادة تتعلق بالبدن فكان الترتيب فيها شرطا كالصلاة
في البيت، تعلق بالبيت. نعم الترتيب لا شك، الترتيب بهذا المعنى الذي ذكر لا شك أنه واجب، أنه يطوف ويجعل البيت عن يساره. وهنا مسألة في الواقع تشكل من الناحية العلمية ومن الناحية العملية، وهي أن بعض الناس في الزحام لا يتسنى له أن يكون البيت عن يساره في كل الطواف، مع الزحام قد يلقي ظهره إلى الكعبة أو وجهه أو ما أشبه ذلك، فهل نقول إن هذا جزء يسير كالالتفات في الصلاة وأنه سامح عنه، لا سيما إذا كان الإنسان يعني يحمل على ذلك حملا، أو قال إذا حصل مثل هذا فيلغو هذا الشوط ويأتي بعده بشوط آخر؟ والإجابة بعد الأمان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
هاشم محمد الوصيص والفضيل وبس مقام محمود. ما تقولون؟ ما هو الأول؟ أنه يعني يعفى عنه، يعفى عنه لأنه يسير، ولأنه أيضا يأتي يحمل على هذا حملا، فالظاهر إن شاء الله أنه يعفى عنه لأنه يصدق عليه أنه طاف وجعل البيت على يساره. ولكن لماذا جعل البيت عن اليسار في الطواف؟ لماذا لم يجعل عن اليمين؟ لأن اليمين أفضل. فقال بعضهم لأن القلب بيسار الجسد، وهو بيت الرب في جسد الإنسان، والكعبة بيت الرب في الأرض، فكان الأنسب أن يجعلها عن يساره لأجل أن يتقارب البيتان. عرفتم؟ وقال بعضهم إنما جعل ذلك لأن الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى، يعني إذا درت فإن الاعتماد يكون على اليسرى، هذا هو الأغلب. ولا قد يدور الإنسان يجعل الاعتماد على اليمين، لكن الأغلب على اليسرى. فروعي الأغلب في دوران الإنسان، وهذه مراعاة لمصلحة جسدية. والثالث أنه يجعل البيت على يساره لأنه إذا قابل الحجر وحاذاه فإنه يبدأ باليمين. وما هو اليمين؟ إذا اليمين مما للباب، وإذا بدأ باليمين صار البيت عن يساره. والرابع أن وجه الكعبة هو ما فيه الباب، وما خلفه يسمى دبر الكعبة. والأولى والبداءة بما يقابل وجهها أولى. والخامس أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكفى. نعم هذا لا نزاع فيه. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا علل ابن عباس إنكاره على معاوية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وابن عمر علل ذلك بأنهما ليس على قواعد إبراهيم. فالمهم أن المؤمن إذا قيل له هذا قضاء الله ورسوله انتهى، ويكون هذا أريح له أيضا، أريح، لأن كل تعليل مما سمعتم يمكن أن يورد عليه ما ينقض. أي نعم نعم. ما في السؤال؟ طيب خلاص ما في السؤال. نعم.
التاسع الموالاة. التاسع الموالاة شرط لذلك، إلا أنه إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي ثم يبني.
طيب الموالاة شرط لذلك ولا الموالاة شرط تقف ثم تقول لذلك؟
الثاني.
نعم، لذلك لو قلت شرط لذلك لظن الظان أن اللام متعلقة بشرط. نعم.
التاسع
وهي استنافية لتعليل الحكم.
التاسع الموالاة شرط لذلك، إلا أنه إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي ثم يبني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وعنه إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، وقال إذا كان له عذر بنى، وإن قطعه من غير عذر أو لحاجة استقبل الطواف. وعنه في من سبقه الحدث روايتان، إحداهما يستأنف قياسا على الصلاة، والثانية يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل فيخرج في الموالاة روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب، والثانية ليست شرطا حال العذر، لأن الحسن غشي عليه فحمل فلما أفاق أتم.
هذه الموالاة يعني معناها أن تكون الأشواط متتابعة لا يفرق بينها، لكن استثنى المؤلف إذا أقيم الصلاة فإنه يقطع الطواف ويصلي مع الجماعة، ولا يمكن أن يطوف وهم يصلون. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يقطع الطواف لاستماع خطبة الجمعة، وأنه يستمر في طوافه ولو كان الإمام يخطب، وذلك لأن طوافه لا يشغله عن الاستماع، عن استماع الخطبة، فيستمر. ولكن إذا صلى ثم أراد أن يكمل فمن أين يبدأ؟ قيل يبدأ من أول الشوط، وقيل يبدأ مما وقف عليه، وهذا القول هو الصحيح، الثاني هو الصحيح، أنه يبدأ مما وقف عليه، لأن ما سبقه قد وقع على وجه شرعي، وما وقع على وجه شرعي فإنه لا يمكن إيش؟ لا يمكن إبطاله إلا بدليل شرعي، فما هو الدليل؟ وما دامت الموالاة سقطت لهذا العذر فإن ما سبق من الشوط يعتبر في محله فيكمل من حيث وقف. وكذلك أيضا إذا حضرت جنازة فإنه يصلي، صلي عليها، لأن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، فلا ينبغي أن يحرم من أجل هذا الفرض، من أجل هذا الفرض فيصلي ثم يكمل. وهذه الروايات التي ذكرها المؤلف رحمه الله هذه، وعنه في من سبقه الحدث روايتان قبله، وعنه إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، وقال إذا كان له عذر بنى. وهذه الرواية الصحيحة أنه إذا أعيا وتعب فلا بأس أن يستريح ثم يكمل، وكذلك يقال في السعي. وإن قطعه من غير عذر أو لحاجة استقبل الطواف. وعنه بمن سبقه الحديث روايتان، إحداهما يستأنف قياسا على الصلاة، والثاني يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل. والرواية الثانية تدل على أنه لا يشترط في الطواف الطهارة، لأنه لو اشترط الطهارة لبطل الطواف بالحدث، وإذا بطل بالحدث لم يمكن البناء على ما سبق. نعم. نعم يقول إحداهما يستأنف قياسا على الصلاة، والثاني يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل، فيخرج في الموالاة روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب، والثاني ليس شرطا حال العذر، لأن الحسين أنا عندي الحسين يحتاج إلى التحرير، أنا عندي الحسين أجعله نصفا، لأن الحسين غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه. هذا يقول جملة معترضة، هذا صحيح ما يجوز أن الإنسان يلقي ما يؤذي الناس في الطريق، لأن إذا أخذنا بقياس العكس وقلنا إن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، صار وضع الأذى في الطريق إيش خطيئة. أما الثاني فيقول أيضا جملة معترضة الثانية.
فصل ما جاء السؤال يا شيخ،
ما جاء سؤال ما في السؤال.
شيخ الورقة
مضبوطة القارئ، هل ذلك عمرك في أن يرتجي
شرقتين؟ هذا الشيخ الحين غير على الأمجة ما قرأت.
لا
يا شيخ
ما قرأت إلا
6 أصدق. على كل حال أنا قلت من الحاكم في هذا المكان؟
استغرب يعني.
لا مش على ما عندك.
فصل في سنن الطواف. وسننه استلام الركن وتقبيله او ما قام مقامه من الاشاره والدعاء والذكر في مواضع
من الاشاره. قف على قول من الاشاره.
وسننه استلام الركن وتقبيله او ما قام مقامه من الاشاره والدعاء والذكر في مواضعه والاطباع والرمل والمشي في مواضعه، لأن ذلك هيئة في الطواف فلم تجب كالجهر والإخفاء في الصلاة. وركعة الطواف ليست واجبة، لأن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس، قال فهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. متفق عليه.
هذا الحديث يستدل به كثير من العلماء في نفي الوجوب في بعض الصلوات، وعندي أن الاستدلال فيه نظر، لأن العربي إنما سأل عن الصلوات الدائمة التي تكون كل وقت، أما العارضة فهذه مقرونة بأسبابها، وقد يدل الدليل على الوجوب وقد يدل الدليل على الاستحباب. هذا الحديث يستدل به على نفي وجوب الوتر، على نفي وجوب الوتر. لماذا؟ لأنه يتكرر كل يوم، فلو كان هناك صلاة واجبة في اليوم والليلة غير الخمس لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما أن نجعله دليلا على كل شيء حتى فيما قلنا بسبب، فهذا توسع في الاستدلال لا وجه له. وهذا كالذي يستدل بنفي الواجبات في الصلاة بحديث المسيء في الصلاة، أو الذي يستدل بوجوب كل صفة وهيئة في الصلاة بحديث صلوا كما رأيتم أن يصلوا، فهنا غلو في النفي والإثبات. فيقال إن هذا الحديث لا يدل على نفي الوجوب، وجوب صلاة ركعتي الطواف، لأن المقصود به إيش؟ الصلوات المتكررة، لأن المفروض به الصلوات المتكررة كل يوم. أما ما له سبب فهو مقرون بسبب، ولهذا لا نستدل به على عدم وجوب تحية المسجد، أو على عدم وجوب صلاة الكسوف، أو على عدم وجوب صلاة العيد، أو ما أشبه ذلك. ولكننا نعرف أن هذا واجب أو غير واجب من دليل آخر. نعم.
ولأنها صلاة لم يشفع لها جماعة فلم تجب كسائر النوافل، ولكنها سنة مؤكدة، وإن صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عنهما، فإن جمع بين الأسابيع وصلى لكل أسبوع ركعتين جاز.
إن صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عنهما، ما هو الدليل؟ الدليل هو أن المقصود أن يصلي بعد الطواف، وهذا يحصل بالفريضة. وربما يستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين طاف للوداع صلى ركعتي، صلى صلاة الفجر ثم ركب. وإن كان هذا قد يعارض بأن يقال ليس به نفي لصلاة لركعتي الطواف. نعم.
الشيخ حسن الله إليكم، ذكرنا بأن الجنب لا يجوز طوافه بالبيت لأنه ممنوع من البقاء في البيت.
نعم.
حسن الله، فلا يلزم على هذا أنه لو توضأ جاز له أن يطوف؟
نعم يلزم على هذا، وهو صحيح
أنه لو توضأ،
جاز أن يطوف، لأنه يجوز المكث في المسجد، إلا إذا قلنا بوجوب الطهارة من الحدث فالأمر ظاهر. نعم. معروف لا تجد المولاة، لو طاف الأول النهار وسعى في آخر النهار فلا بأس. نعم. قاضي، والله ما تبين لي أنه يشرع، إنما هو من سنة الطواف، أما تقبيل بلا طواف فلم يرد، فلا أعلم أنه ورد. نعم الله المستعان، يتقاتلون عليه عبارة طواف. يلا سام. إحداهم من أحد. نعم. الصلاة لو سبق أو حدث، يعني أحدث ويصلي، وجب أن يخرج ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. أربعة. الأخ عادل عندك أسئلة؟ انتظر نشوف الأحاديث الآن. نعم.
هل نفهم أن الركعتين ليست واجبتين؟
نعم، هذا هو اللي عليه الجمهور، ولم يتبين لي الوجوب.
شيخنا في حديث في كل أسبوع ركعتين، هل يصح هذا الحديث؟
لا يصح، لكن هذا كلام العلماء.
متى يغنى حضرتكم الله الناسي لبعض الأشواط بإعادة الطواف كله، ومتى يؤمر بإعادة الناقص فقط؟
إذا طال الفصل، يعني مثلا لو أنه طاف ستا ونسي وخرج إلى بيته ثم بعد ساعة أو ساعتين ذكر، فهنا يعيد الطواف من أوله لاشتراط الموالاة.
ونفس الكلام يقول بالشوط الواحد أيضا،
يعني لو قطعها يعني.
نعم.
كذلك يعني. نعم.
سائلا حفظه الله يقول هل ورد عن أنه من بعض السلف أنه استلم أستار الكعبة؟
لا، ورد ان عبد الله بن خطل في عام الفتح تعلق باسفل الكعبه مستجيرا بها، اما مسحها في الطواف تعبدا فلا اعلم، وحتى لو ورد فهو مردود لعموم قول الرسول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
يقول السائل حان موعد اذان الفجر ولم اصلي الوتر بعد، هل اصليها قبل صلاه الفجر ام بعدها؟ وما حكم من يداوم على ترك الوتر؟
يصليها في النهار لكن شفعا، بمعنى اذا كان من عادته ان يوتر بثلاث صلى اربع ركعتين ركعتين، واذا كان من عادته ان يوتر بسبع صلى ثمانيه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه اذا غلبه نوم او وجع في الصلاه عن صلاه الليل صلى في النهار ثنتي عشره ركعه. واما من داوم على ترك الوتر فقد قال الامام احمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهاده.
اذا كان هناك وقت بين الاذان والاقامه او هل له ان يصليها بعد الصلاه ام الافضل ان ينتظر الى الصبح؟
حجاج يشير لان هذا ان الاسئله السته انتهت، لكن لا بأس أن نتصدق. يعني إذا لم يوتر حتى أذن الفجر فلينتظر حتى ترتفع الشمس قيد الرمح. معلوم؟ طيب.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى: فصل في كتاب الحج في كتاب الكافي. فصل في سنن الطواف. وركعة الطواف ليست واجبة، لأن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن